المحور الثالث ما سماه الخطابي عمود البلاغة. المحور الثالث في البلاغة الخاصة بالقرآن ما سماه الخطابي عمود البلاغة. ما هو أنا لما بلخص كلام الخطابي ده أنا بأسيء إليه، لأن المفروض أن نتأمل الذي أوجد في نفسه هذه الأفكار، لأنها لم توجد إلا بعد لأي ولأواه، لم توجد إلا بعد مكابدة. ما معنى عمود البلاغة عند الخطابي؟ الخطابي يقول إن اللغة فيها ألفاظ مشتبهة جدا، ومع قوة الشبه الذي بينها تجد بينها اختلافا خفيفا، وكثير من الناس لا يدركون هذه الفروق الخفية الدقيقة بين الكلمات فيستعملونها استعمالا واحدا، زي الحمد والشكر والعلم والمعرفة والصح والبخل والصفة والنعت وأشياء كثيرة في اللغة. الذي يعاني التفسير يجد هذه الألفاظ ويتحير، يعني مثلا أحاطت به خطيئته، حاق بهم ما كانوا يكسبون. نفسر حاق بأحاط، طب ولماذا جاءت حاق هنا وأحاط هنا؟ لا نجد، وحتى المفسرين قلما يلتفتون إلى ذلك، ده من عمود البلاغة الذي يتكلم فيه الخطاب، وأنه الألفاظ المتشابهة جدا والتي بينها فروق دقيقة وخفية جدا. هذا المعجم من ألفاظ اللغة الذي هذا شأنه، الذي هو متشابه جدا زي الحمد والشكر والبخل والشح والعلم والمعرفة والصفة والنعت، هذا المعجم المتشابه جدا جدا لا تجد متكلما يجريه على أصح وجوهه وأدق معانيه إلا في الكتاب العزيز، لأن استخدام هذا المعجم المتشابه جدا على وجه كامل من الصحة والدقة لا تستطيعه النفس الإنسانية المحدودة العلم والمحدودة المعرفة. هذا العمود، عمود البلاغة هذا هو المحور الثالث الذي تكلم فيه الخطاب، وأراد أن يؤكد دقة وغموض وصعوبة معرفة هذا الباب، فذكر بعض الأشياء مثل قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. قال بعض أهل العلم الكبار من يعش عن ذكر الرحمن، يعني من ينصرف إلى ذكر الله يقيض الله له شيطانا يصرفه عن ذكر الله. فقيل له ليس ذاك، لأنه يقال عشى إلى الشيء إذا أقبل عليه، وعشى عنه إذا انصرف عنه. فمن يعش عن، يعني من ينصرف عن ذكر الله وليس من يقبل عن ذكر الله. ذكر الخطابي هذا ليستدل على غموض هذه الفروق وأن كبار العلماء وقعوا فيها. وكذلك قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، قالوا عن صلاتهم ساهون يعني لا يدري عن كم ينصرف، عن ثلاثة أم عن أربعة، عن كم ينصرف. فقيل لا، لو كان ذلك مرادا لقال سبحانه الذين هم في صلاتهم ساهون، إنما المراد عن صلاتهم يعني الذين ضاع منهم وقت الصلاة إلى آخره. وهذا ثم بعد ذلك الخطابي دخل في موضوعات أخرى، دخل في موضوعات أخرى، يعني المحاولة الثقيلة الصعبة التي البحث عن البلاغة الخاصة بالقرآن لم يذكر فيها إلا هذه الثلاثة، ثم بقية الكتاب لم تكن من هذا الباب، وإنما كانت في نقد مطاعم وجهت إلى مفردات القرآن الكريم زي فأكله الذئب، والذين يذكرون المطاعم هم يعلمون أنهم يكذبون، هم يعلمون أنهم يكذبون، ولكنها تشويش على الدين. فذكر هذا وتكرار في القرآن وجعلوه مطعنا من المطاعم تحدث فيه الخطابي، وكذلك تعدد الأغراض في الصورة الواحدة تحدث فيه الخطابي، ويعني أحاط ببعض الشبهات التي ذكرها الناس، وده ما يكون وده ليس داخلا فيما بدأ الكلام فيه، وهو البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم. طيب بعد ما انتهى الخطاب، اذا تركنا الخطابي وانتقلنا الى غيره، فنجد ان الذي خطا بالبلاغه الخاصه بالقران الكريم خطوات افسح وابين هو ابو بكر بن الطيب الباقلاني في كتابه القيم إعجاز القرآن. وأبو بكر كان عقلا رائعا وجيدا جدا، والغريب أنه لم يذكر الخطابي مع أنه كان يعيش في زمانه. وأكثر الذي قاله الباقلاني في إعجاز القرآن هو من صلب البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم، بل الرفعي رجل إذا أخذ علما عن العلماء أفرغ عليه من ذات نفسه وذات عقله ما يجعله كأنه نابع ونابت، نابع ونابت وخارج من أغوار عقل الرفعي. ودي قيمة أهل العلم الجيدين، إنه إذا أخذ علما عن الآخرين أفرغ عليه من ذات نفسه وذات عقله ما يجعله كأنه نبت في عقله وخرج من أغوار عقله. وده شغل العلماء، إنما مش يعيد المعرفة كما تلقاها، الذين يعيدون المعرفة كما سمعوها لم يفيدوا المعرفة شيئا. طيب أنا قلت عن الرفع هذا، ولكن الذي قرأ الباقلاني قراءة دقيقة يستطيع أن يعود بأكثر كلام الرفع إلى كلام الباقلاني، وأرجو أن أبين ذلك في المحاضرة القادمة إن شاء الله. إذن الباقلاني إذا أخصب هذا الباب وأثرى هذا الباب وكان ثراء عجيبا جدا، مع أن الباقلاني له غفلات لا يخطئها أحد. وسبحان الله بتجد أهل العلم يبلغون الغاية العليا في أشياء ثم تعتريهم هذا الفطور، ثم يعتريهم هذا الفطور فيقعون فيما لا يقع فيه المبتدئون. وهذا كثير جدا في الكتب الكبار، وهذا كثير جدا، ولم أجد غفلة بل قاع
كغفلات هؤلاء الأعلام. لم أجد غفلات بلقاء كغفلات هؤلاء الأعلام. البقلاني شيء مذهل جدا في تذوقه للشعر، وشيء مذهل جدا في حديثه عن البلاغة القرآنية، ومذهل جدا في غفلته حين نحى علم البديع وهو علم البلاغة، لأن البلاغة في عهد الباقلاني كانت تسمى بديعا، علم البديع يعني علم البلاغة. وقال هذا العلم لا شأن له مطلقا بالإعجاز. طبعا تنحيته لعلم البديع عن مجال الإعجاز وأنه لا شأن له بالإعجاز، ده تشبه موقف الخطابي الذي تكلم لأول مرة في إعجاز القرآن دون أن يذكر فنا بلاغيا واحدا. ومعاصره الرماني ملأ كتابه بالتشبيه والتجنيس والإيجاز، النكت في إعجاز القرآن للرماني الذي كان معاصرا للخطابي أقام الإعجاز على هذه الوجوه البلاغية. وجاء الباقلاني وقال نحي هذا عن طريق الباحثين عن الإعجاز، لأنه سيضلهم. الإعجاز شيء آخر غير هذه الفنون. أنا قلت دي غفلة بلقاء. لماذا؟ لا مش لأنه قال هذا، يعني أنا البلاغة الخاصة بالقرآن تعني تنحية هذه البلاغة، بلاغة عبد القاهر، وإن كان هذا غير ممكن لأن كتب التفسير قامت عليها. كتب التفسير لم تقم على البلاغة الخاصة بالقرآن، وإنما قامت على البلاغة المعاني والبان والبديع، وهذا معروف. لم أقل غفلة بلقاء في الباقلاني لأنه نحى، لأن أنا كنت أعجب جدا حين ينحي، لأنه لما حينحي حيعطيني فكر جديد. إنما لما يقول هي البلاغة دي في الإعجاز يبقى ده القضية اللي أنا أعرفها، وهو يزيدني نغمة واحدة. إنما حين يقول نحي هذا وتعالى نبحث عن الإعجاز بعيدا عن هذا، يبقى حيأخذني في وادي جديد، في أرض جديدة، في أرض جديدة، في شيء جديد، يريني شيئا جديدا. ولكنه لما قال لأن هذه الفنون تتعلم، وما دامت تتعلم فلا شأن لها بالإعجاز. كل إنسان يتعلم، يستطيع أن يأتي في كلامه بجناس، يستطيع أن يأتي في كلامه بتشبيه، يستطيع أن يأتي في كلامه باستعارة، ببديع إلى آخره. وما دامت مستطاعة للإنسان فلا دخل لها بالإعجاز. ده الغفلة، هذه الغفلة، لأنها نعم توجد في كلام الناس، ونعم يستطيعها الناس، ولكن يا بعد ما بينها في كلامهم وبينها في كلام الله. ده الشيء الذي لم يلتفت إليه الباقلاني. نعم هي موجودة في كلام الناس، وممكن أن نتعلمها، وممكن أن أبني كلامي على السجع وعلى الجناس إلى آخر هذه الأشياء، ولكن يا بعد ما بين بني ما بينها في كلام الناس وما بينها في كلام الله. ولذلك الرماني كان شديد الذكاء لما ذكر أن التشبيهات في القرآن معجزة، لأنه يقول لك اجمع كل تشبيهات الشعراء، والتشبيه باب من أبواب التجويد، وباب من أبواب الصقل، وباب من أبواب الإتقان. كل شاعر يبذل فيه قصارى قدراته وقصارى إمكانياته ليحسنه ويهذبه، اجمع كل هذا ثم ضع بإزائه أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. تجد كأنك ألقيت عصا موسى تلقف ما يأفكون. ده كلام جيد، كلام جيد. يعني اجمع كل تشبيهات القرآن الكريم وكل تشبيهات الشعراء، ثم اقرأ عليه آية من آيات الذكر الحكيم، تجد الآية دي قضت على هذا الشيء إلى آخره. فالباقلاني، المهم ان الباقلاني لما قال نحي، نعم ما قال، لما قال نحي البديع نعم ما قال، لأنه فتح شهيتي إلى فكر جديد، وهيأ نفسي إلى الدخول في وادي جديد. ودايما الباحث يحب الأودية الجديدة، يحب أن يرى مرائي جديدة، مشاهد جديدة، أصوات جديدة، أفكار جديدة. محب العلم عشاق لمثل هذه الأشياء. فلما الباقلاني قال نحي، أنا قلت نعم ما قال. فلما علل لماذا أنحي، وجدت كلاما لا يقوله تلاميذ المدارس الثانوية، لأن البديع في كلام الناس، وما دام في كلام الناس بغير معجز. لا يا سيدنا، ليس الأمر كذلك. ده الغفلة، ده الغفلة التي أقول فيها إن غفلات الفحول بلقاء ليست كغفلات غيرهم. إن غفلات الفحول الكبار جدا جدا كأنه كان بيكون في قمة العطاء، ثم يجهد، ثم يكتب كلاما يخلو تماما من الصواب. وده أنا وجدتها في كلام العلماء، يبلغ الغاية ثم يجهد، ثم يقول كلاما تعجب كيف يقول هذا من قال هذا، تعجب كيف يقول هذا الكلام البسيط جدا جدا والخطأ 100% من قال هذا الكلام العالي. طيب الشيء الثاني الذي أريد أن ألم به في الباقلاني، ومش هستطيع أن أنا أخلص الباقلاني في المحاضرة دي، إنما هتبقى منه بقية للمحاضرة القادمة إن شاء الله. صوت مسموع؟ ها؟ واضح خالص؟ طيب عظيم جدا. طيب إذا كنتوا عاوزين تسألوا أي أسئلة، ممكن ندع بعض الوقت لسماع الأسئلة، بس لما أخطو خطوتين كده صغيرين في الباقلاني. نعم؟ عاوزة تسأل؟ نعم؟ عليكم السلام ورحمة الله. من؟ اهلا بك يا بدريه، مرحبا، اهلا بك. نعم، اعيد الكلام تاني يا بدريه، مش سامع. ها الثالث. نعم، اي أيوة. نعم.
طيب أريد هنا أن أريد لو كان في مرجع مثلا للألفاظ اللي يكون فيها تحقيق ومجاز، يعني اختلاط اللغة وبعد ذلك كيف تطورت وأصبحت مجاز. عادة أنا أرجع إلى مرجع مقدس اللغة لبالتحقيق، لكن ما أعرف إذا كان في مثلا
بالعلماء. والله شوف يا بدرية، هو أولا هذا الموضوع يمكن يشعر بمعاناته الشديدة من دخل باب التفسير، لأن أنا كان يحيرني جدا أشياء في القرآن نفسر بعضها ببعض، كلمات نفسر بعضها ببعض، ثم لا ندري لماذا جاءت هذه هنا وتلك هناك. كتاب الفروق في اللغة للعسكري يعين بعض الشيء في هذا الباب، كتاب أساس البلاغة للزمخشري يعين بعض الشيء في هذا الباب. إنما الذي تسألينني عنه، وهو إن الكلمات التي صارت الكلمات التي بدأت مجازا ثم صارت حقيقة فيما كانت مجازا فيه، تريدين هذا؟ لا أعرف فيه كتابا مؤلفا، أنا لا أعرف فيه كتابا مؤلفا. أنا كنت وأنا حين أجد هذه الصعوبات في القرآن الكريم في حكاية الألفاظ المتشابهة، أنا كنت أرجع إلى استعمال القرآن، أجمع كلمة حاقة في القرآن، كلمة أحاط في القرآن، وأتأمل الآيات التي هنا والآيات التي هنا لأدرك شيئا ما ألتمسه، لأني لا أستطيع أن أحدث عن الفرق بين كلمتين من كلمات في القرآن الكريم من غير أن يكون هناك مستند عقلي وعلمي جيد يعتمد عليه، وإلا فهذا يكون من الكذب على الله. يعني حين أقول مثلا إن حاق، أصل حاق دي من الحق، وحاق بهم يعني أحاط بحق، وده ليس موجود في أحاط. إذا لم يكن هذا معترفا به من أهل العلم يبقى أنا بأكذب على الله. فدي مسألة. وكنت أقول تمنيت لو أن علماء اللغة انصرفوا إلى الشعر وجاءوا بهذه الكلمات المتشابهة وبمواقعها في الشعر، لما أنا أتابع موقع حاقة في الشعر، حاطة في الشعر، وهذه الكلمات لما أتابع موقعها في الشعر أستطيع أن أتلمس الفروق التي بينها في الشعر، ولكن المسألة عاوزة محتاجة إلى مجهود. خلاص يا بدري. أي نعم هنا نعم من أيوة مثل والله شوف أنا ما كنتش أمامي وأنا أواجه هذه المشكلات إلا استقراء استعمال الكلمة في الكتاب العزيز، وبعدين لما بأستقري استعمال الكلمة في الكتاب العزيز ليست عندي السليقة التي أطمئن إليها في القطع والبيان، فأتردد وأقول يا ولد بدل أنت هتحل المشكلة حلا تدخل به النار، سيبها وانجو سعد فقد هلك سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شيء عن البقلاني اللي هو مسألة المفاجأة الشديدة في تنحي هذا العلم الجديد، والخطابي والرماني سبق ولم يسبق البقلاني في تنحية البلاغة إلا الخطابي، وأنا قلت أدهشني أن البقلاني حتى عبد القادر بأجد في كلام عبد القاهر أفكار قريبة جدا جدا من كلام الخطابي، ولكن عبد القاهر لم يتكلم عنه، ودي أنا أعرف سببه لأن الطريقين مختلفين جدا جدا. الغريب أنهما بدأ من نقطة واحدة، الغريب أن البلاغتين انطلقتا من نقطة واحدة، هي ايه؟ اجمع الناس واجمع التاريخ، ولا شك ان العرب عجزوا عن ان يأتوا بمثل القرآن، وانهم ما لجأوا الى السيف الا لانه كان لا يمكنهم ان يأتوا بصورة من مثل، والسيف كان بين المسلمين وقريش، كان سيف بشع جدا جدا، لأنه كان سيف بين العباس بن عبد المطلب وابن أخيه محمد، وكان بين عقيل بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، يعني كان الأخ يخرج في حرب المسلمين في جيش الكفار وأخوه في جيش المسلمين، ومعروف جدا في أحد أن كان مصعب بن عمير قائد حامل راية أهل الإسلام وأخوه حامل راية أهل الكفر، فدي كانت حرب صعبة جدا من هذا الباب. كانت حرب صعبة جدا من مسكنها حرب، العرب يألفون الحرب، إنما كان حرب، فما كان لهم أن يلجأوا لمثل هذا إلا للعز المفرط. وبالمناسبة أذكر كلمة قالها الرافعي وهي كلمة جليلة جدا، قال إن السيوف في قريش وهي تحارب محمد كانت تهتز، لأن كل حامل سيف من قريش خرج لحرب محمد بن عبد الله يقينه أن محمد نبي الله، وأن محمد هذا سينتصر لا محالة، وأن دين محمد سينتصر لا محالة. ولهذا كانت حربهم لمحمد صلوات الله وسلامه أضعف حروبهم، كانت حروبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم أضعف حروبهم. المهم أنا عاوز أرجع للنقطة التي انطلقت منها البلاغتان. أجمع الناس والتاريخ على أن العرب عجز، لا كلام خلاص. وبعدين طرح العلماء سؤالا يقول، أولا قالوا إن من أراد أن يكتفي بهذا فإن فيه العلم الكافي بعجز العرب عن القرآن وأن القرآن معجز، إنما من أراد أن يعرف ما فوق ذلك فعليه أن يجيب عن هذا السؤال عن أي شيء عجزوا عن أهدى. الجواب عن هذا السؤال فرعين، فرع بلاغة المفسرين وعبد القاهر والرماني إلى آخره، وفرع بلاغة البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم. عن ماذا عجزوا؟ عجزوا لأن البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم بلاغة لا تخلو تماما من جهة النفس الإنسانية، وهذا كلام الخطابي وكلام الباقلاني. عجزوا لأن ما فيه من تقديم وتأخير وحذف وذكر لم يرد في أي كلام على هذا الوجه، وإنما جاء في هذا الكلام على وجه قاهر وقاطع، ده اتجاه آخر واتجاه المفسرين ومن الجليل جدا أن علماء القرآن، علماء علوم القرآن، ذكروا أن التقديم في الكتاب وجه من وجوه إعجاز، الحذف في الكتاب وجه من وجوه إعجاز، التنكير في الكتاب وجه من وجوه إعجاز، التشبيه في الكتاب وجه من وجوه إعجاز إلى آخره. وده كلام جيد جدا، وده كلام جيد جدا، لأنكم تقولون إنه معجز ببلاغته، وهذه مفردات البلاغة، أنه معجز ببلاغته أيها المفسرون وأيها البلاغيون من طبقة عبد القاهر، معجز هذه البلاغة، يبقى في إعجاز في التقديم، وده جيد جدا. إعجاز في التنكير، استخدام القرآن لطريقة التقديم أمر خارق العادة، استخدام القرآن للتعريف والتنكير أمر خارق العادة، استخدام القرآن إلى آخر هذه الأشياء. إذن الخطوات الأولى للبلاغتين انطلقتا وبدأتا من الإجابة عن السؤال الذي طرحه الطرفان. عجز العرب بلا ريب، عن ماذا عجزوا؟ ولذلك كلمة أي شيء أعجزهم دي هي التي شغلت عبد القاهر وجعلته يكتب كتاب دلائل الإعجاز، وأي شيء أعجزهم هو الذي شغل الباقلاني وجعله يكتب كتابه، وأي شيء أعجزهم هو الذي شغل الخطابي وجعله يكتب كتابه. فأي شيء أعجزهم، هذا السؤال هو الذي وراء كل كتب الإعجاز. وده كلام أهل الحق وأهل العلم، أسئلة مطروحة على ساحة الأمة فلا بد من وجود الإجابة عنها. وهكذا اجتهد الناس، وهكذا بدأ الباقلاني يجيب عن هذا السؤال. قلت الباقلاني لم يذكر الخطابي، وهذا لا يعنيني، لا هذا هذا يعني ليس وراءه شيء، يعني لا استطيع ان اقول ان ده سني وده اشعري، لا ده كلام، ده كلام ما كان يذكر عند هؤلاء العلماء، بس هو كان بيذكر عندنا نحن، لان احنا مش لاقيين شغلانه نشتغل فيها زي الناس، يعني هذا اشعري وهذا سني وهذا ده، مش لاقيين شغله تشغلنا عن هذا الكلام. انما هم كانوا عندهم شغل، عندهم الشغل ما يشغلهم عن هذا الكلام. فكان الباقلاني لم يتكلم، ولكنني وجدت كل ما كتبه في الإعجاز يرجع إلى ينبوع واحد وإلى حقيقة واحدة، هي تأكيد أن هذا القرآن ليس الإنسان مصدره. وده ده يكفي، ده 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 المقنع للمسلم وغير المسلم، دي قضايا عقلية مش محتاجة إلى سليق البيان، مش محتاجة إلى علم بالتذوق وإلى أن أقول له انظر وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. هل تجد مثل هذا في كلام الناس؟ لا، مش محتاج كده، لأن هذا الشيء عرض البلاغة القرآنية. وأن أقول لك انظر إلى قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، هل هذا النغم وهل هذه المعاني وجدتها في قفلك من ذكرى حبيب ولا في أمن أم أوفى؟ لو دخلت معك في هذا الباب يمكن أن تجادل، لأن هذا الباب لا تصلح فيه المجادلة أو لا تصلح فيه الاحتجاج، إنما هذا الباب الآخر استحالة صدور القرآن عن نفس إنسانية، دي مسألة لا يستطيع كافر ولا مؤمن أن يناقش فيها. إذا كل الباقلاني ذكر 10 وجوه لإعجاز القرآن، كل هذه الوجوه 10 منتهية إلى حقيقة واحدة، وهي أنه لم يصدر عن نفس الإنسانية. وثم كان له طريقة مذهلة، كان له طريقة مذهلة في التعرف على الإعجاز، كان له طريقة مذهلة ليس فيها شرح للكلام، ليس فيها شرح للتحليل للكلام، وإنما فيها أن تقرأ، بس مش تقرأ القرآن وحده، لن تدرك إعجاز القرآن بقراءتك للقرآن وحده، وإنما اقرأ الشعر واقرأ خطب الناس واقرأ كلام أهل البيان العالي، اقرأ كلام سيدنا رسول الله، اقرأ كلام أبي بكر، اقرأ كلام عمر، اقرأ كلام عثمان، كلام علي، كلام معاوية، كلام الحسن البصري، كلام الجيل صاحب البيان العالي، املأ عيبتك من هذا كله، املأ عيبتك من هذا كله ثم اقرأ القرآن الكريم. لست في حاجة إلى من يقول لك هذا أفضل، إنما أنت بذخائرك وبما عندك من معرفة بالأساليب، وبما عندك من معرفة بالأساليب تستطيع أن تقول هذا شيء مختلف جدا. ده كلام للباقلاني، أشياء تروق وتعجب، وأرجو من الله أن أعان على بيانها في المحاضرة القادمة، بس الآن سأكتفي ببعض الأشياء التي ذكرها الباقلاني كما ذكرها الناس، ولكن الباقلاني كان فيه زاوية من زواياها لم يلتفت إليها الناس والتفت هو إليها. منها من زمن بعيد من أيام أبي هاشم الجبائي وأبي علي الجبائي وشيوخ المعتزلة الأوائل وشيوخ أهل العلم الأوائل، ذكروا أن القرآن معجز بنظمه، ومعنى النظم هنا ليس التأليف والتركيب الذي ذكره عبد القاهر، وإنما معنى النظم هنا أنه جاء في صور وآيات، ولا عهد للعرب بهذا اللون من البيان، أنه جاء العرب لم يعرفوا إلا القصيد والرجز والسجع إلى آخره. هذا الجنس من الكلام الذي هو صور وآيات لم يعرفه العرب. من زمن بعيد ذكر الناس هذا ورفضه العلماء، وقالوا في رفضه لو كانت مفاجأة العقل بنمط بياني جديد إعجاز، يبقى العقل الذي فاجأنا بالشعر معجز، يبقى الشعر حين ظهر معجز، الرجز حين ظهر معجز. هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا النمط الجديد سرعان ما يقلده الناس ويمضون عليه، وما دام سار الناس على طريقه فليس بإعجاز. لهذا هو الشيء الذي أسقط به الناس هذا القول قبل زمن الباقلاني. أعيد مرة تانية، القرآن في تنظيمه في بيانه العام بشكل عام صور وآيات لا عهد للبيان العربي بها. البيان العربي يعرف القصيد والرجز والسجع إلى آخره. مفاجأة العقل بهذا اللون من البيان أمر معجز. رد هذا بأنه لو سلمنا أنه أمر معجز يبقى مفاجأة العقل بالشعر أمر معجز. هذه واحد. الأمر الثاني أنه ما دام جاء ونزل سيقلده الناس وسيكتبون بيانا على شاكلته، وما دام كذلك فلا يكون معجزا. هذا هو الذي كان عليه الحال في هذه المسألة قبل الباقلاني. الباقلاني اعتبر هذا والزاوية التي التفت إليها ودفعت عن هذا القول هو أن الكتاب والشعراء وأهل البيان ما سمعوا مذهبا جديدا إلا حاولوا تقليده، ومنهم من وصل إليه، ومنهم من وصل إلى قريب منه، ومنهم من تجاوزه وكتب أفضل منه. فطريقة الجحظ مثلا حاول الناس أن يقلدوه، وظهر عندنا ما يسمى الجحظ الثاني وهو أبو حيان التوحيدي، وظهر عندنا من الكتاب من يقلدون طريقا إلى آخره. ولكن القرآن لما جاء بالصور، لما جاء بطريقة جديدة، ولكن القرآن لما جاء بطريقة جديدة عاجز الجميع عن أن يقاربوه أو أن يقلدوه أن يعارضوه أن يقاربوه. عجزوا، رازوا أنفسهم كما كان يقول العلماء، رازوا أنفسهم فوجدوا أنه لا سبيل لهم إلى أن يقلدوا أو يعارضوا أو يقاربوا إلى آخره. فمن هنا سلمت طريق تفرد القرآن بالسورة والآيات، وصارت وجها من وجوه إعجازه، وصارت وجها من وجوه إعجازه، لا لأنها أمر معجز، ولكن لأن الناس كاعوا كما كانوا يقولون، كاعوا يعني عجزوا عن أن يجاروه في ذلك أو أن يمضوا في هذا السبيل. ده واحد.
امر برضك خفيف وسريع في كلام الروماني في كلام الباقلاني. هو ملحظ لاحظوا في حروف المعجم حاميم عين سين قاف الف لام ميم صاد الى اخره. وجد ان حروف المعجم هذه جمعها وعدها فوجدها نصف الف باء تاء ساء. عندنا 28 حرف، حروف الاوائل الصور 14 حرف. وجد ان هذه الحروف ظهرت اوصافها بعد ذلك بالشديد والرق واللين والشدة والجهر والهمس الى اخره. وجد ان هذه ال14 حرف نصفها من كل من كل باب من هذه الابواب. فالمهموس نصف المهموس، المجهور نصف المجهور، الشديد نصف الشديد، الرق الى اخره. تعتبر ان هذا من الامر الخارق، لان هذه الاوصاف ظهرت بعد النبوة بزمن. فكان القرآن
واكتفي بهذا القدر. واذا كان حد عاوز يسأل سؤال نسمع الجواب. عاوزين تسألوا يا بنات؟ ها؟ في أسئلة ولا حاجة؟ تفضل. نعم نعم. أيها. إيه إيه. لا لا لو سمحت عاوز أسمع تاني مرة تانية. ها في المؤتمر بتاع اللغة العربية إيه ماله؟ ها؟ ايوه ها في القرآن الكريم ها. ايوه ها ها نعم ها. لا طبعا من غير كلام الناس الوقت. شوف رأيي القاطع الذي لا اتردد فيه هو ان كل ما في القرآن معجز، وقفه معجز، فصله معجز، وصله معجز. رأيي الذي لا اتردد في القول به ان كل ما في القرآن معجز، تشريعه معجز، احواله الاجتماعية معجزة، اشارات العلمية معجزة، كل ما فيه امر الهي، كل ما فيه امر الهي، وكل امر الهي معجز. في حاجة تانية؟ طب بس اخلص انت يا بنات ما فيش اسئلة خلاص؟ نعم؟ طب شكرا شكرا. ايوه تفضل.
في زمن الباقلاني
ايوه تفضل. يبدو انك تريد ان تقول شيئا يغضب الشيخ الباقلاني فربنا شوش على صوتك.
جزاكم الله خير.
يلا عم كنت هتقول لا اشعاري ومش اشعاري وتفتح لي الباب ده فربنا سبحانه وتعالى لا يحرم من كلامك ان كان من هذا الباب.
جزاك الله خير. لا نتكلم وتحدث عن من الادباء المعاصرين
ايوه
الذين قالوا يعني ان القران انما هو اتى ببلاغه قوية وأدب عال مرتفع فيجب نقده بحسب قواعد اللغة.
واجب
يعني نقد هذا القرآن الكريم.
ده شوف يا ابن الحلال، كان علماؤنا يوصون بوصية أرجو أن نأخذ بها، وهي أنه لا يرد على كل من هب ومن دب.
ها لا يرد إيه؟
على كل من هب ولا يرد على كل من دب. انت عارف دب يعني ايه؟ انت فاهم كلامي؟ اسمع. وانما قالوا لا يرد الا على من له صواب اخذ عنه. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ ها؟ لا يرد الا ايه؟ الا على من له صواب اخذ عنه.
وما دام أخذ الناس عنه صوابا وأخطأ فمن الواجب أن يبين خطأه حتى لا يأخذ الناس خطأه كما أخذوا صوابه. ولذلك كانوا يقولون في وصف العالم رد ورد عليه، لن يكون عالما إلا إذا رد ورد عليه. ده طبق لماذا شفت الهلفيت اللي ناخذ القرآن وما ناخذش القرآن وناخذ الكتاب المقدس وما ناخذش الكتاب المقدس؟ دول شفت هلفيت لا قيمة له، لا قيمة لهم ولا قيمة لما يقولون. كيف ننقض القرآن الكريم وهو أمر إلهي؟ كما قلت أنا قلت إن وقفاته معجزة، وصله معجز، فآت معجزة يا خلق الله. يا سيدي ما تتكلموش عن القرآن وانتم نايمين على 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 أرائككم. ادخلوا معمعة القرآن وفسروا القرآن هتجد فآت معجزة. أنا ما بنتكلمش، شوف أنا مانيش يعني مانيش بقى حامي عن كلام ربنا، لأن لو كنت بقى حامي عن كلام ربنا يبقى أنا دخلت في مهلكة، لأن الله غني عن العالمين وكلامه غني عن العالمين، ولا يجوز لأحد أن يحامي عن كلام الله، لأن الله يحمي كلامه بعدما قال وإنا له لحافظون. هيأتي فلان ولا فلان يحمي كلام الله؟ لا، إنما دي حقائق لا كلام فيها. فآت معجزة ووات معجزة، ما وقع ثم في القرآن معجزة إلى آخر هذه الأشياء. فما تجيبليش سيرة حكاية ناخذ وما ناخذوش، لأن ده كلام فارغ لا قيمة له، ومأخوذ من تحت من النهر المتفجر من تحت عرش البابوية. مأخوذ منين؟ من النهر المتفجر من تحت عرش البابوية. طب ها؟ خلاص انتهينا بقى، حد يعوز يسأل تاني؟